أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 990. 990 صحيح. إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه. واضح أنه لا زال الكلام في ماذا؟ في كتاب الوصية. قلنا أن هذا كتاب الوصية قد يستمر معنا 5 دروس لاحقة أيضا، بمعنية هذا الدرس 5 أو 6 دروس. إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده، أنا أوصيت بهذا الكتاب للشيخ محمد رضا، فتوفي الشيخ محمد رضا قبل أن يقبل أو يرد، قام وارثه مقامه في ذلك، ورث الشيخ محمد رضا يقومون مقامه في القبول والرد، فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته. أنا لازلت حيا، إذا لم أرجع عن وصيتي فلورثتك أن يقبلوا أو يردوا، ولا فرق بين أن يموت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته، لا فرق. مفهومين؟ خب، مسألة 991. هذه مسألة جدا سهلة، بس يرجى الالتفات لها قليلا، وإلا هي جدا سهلة. خب، يقول الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد الموصي. فتخرج منه ديونه. هنا يحتاج تفكيك عبارة. أول شيء نحتاج نشرح المسألة. أنا أوصيت بهذا الكتاب أو بهذا الفرق إلى الشيخ محمد رضا. توفي الشيخ، توفيت أنا. وعليكم السلام. ركزوا على المسألة. توفيت أنا، ثم توفي بعدي بساعة أو بساعتين أو بيوم أو بيومين أو بسنة أو بسنتين، لا فرق. توفي بعدي الشيخ محمد رضا، توفي بعدي. متفقين؟ خب، الآن قلنا أن العين تنتقل إلى من؟ إلى ورثته، صحيح؟ يتلقونها ممن؟ يتلقونها مني أو من الشيخ محمد رضا. متفقين؟ يعني هل الفرق تدخل وكأنها صارت ملك للشيخ محمد رضا ثم انتقلت منه إلى الورثة، أو تنتقل مباشرة مني إلى الورثة؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ في كل الحالات تصل إلى الورثة، إلى أولاد الشيخ محمد رضا. في كل الحالتين تصل إلى أولاد الشيخ محمد رضا. يقول الشيخ يوجد فرق بين أن نقول أنها تنتقل مباشرة إلى أولاد الشيخ محمد رضا، أو تنتقل إلى الشيخ محمد رضا ثم إلى أولاده. ما هو الفرق؟ ما نشجعون المسألة؟ أنا أعيد المثال. أنا أوصيت بهذا الفرق أو بهذا المال، خلينا نقول 1000 دينار، أوصيت بهذا المال للشيخ محمد رضا، جيد؟ ثم توفيت، وتوفي الشيخ محمد رضا بعدي. لا تغفلوا عن المثال لأنه سيكون هناك أمثلة مغايرة شوي. ثم توفي الشيخ محمد رضا بعدي، ثم بعد وفاة الشيخ محمد رضا قلنا أن المال ينتقل إلى ورثته، المال الموصى به، صحيح؟ الورثة يتلقون المال ممن؟ مني أنا أو من الشيخ محمد رضا؟ الشيخ محمد رضا لم يقبل، توفي قبل أن يقبل، صحيح؟ إن قلنا أنه يتلقون المال مني، فإن الديون التي الذي على الشيخ محمد رضا إلى الآخرين لا تخرج من هذا المال. أنا ما أوصيت ب1000 دينار، لو قلنا أن هذه ال1000 دينار تدخل في ملك الشيخ محمد رضا ثم تخرج عنه إلى ورثته، فإنه في هذه الحالة قبل أن تخرج إلى ورثته نستثني ديونه. إذا كان عليه ديون نخرجها من ال1000 دينار، افترض عليه 200 دينار ديون، نخرجها من ال1000 دينار فتبقى للورثة 800 دينار. أما إذا قلنا لا، أن الورثة يتلقون المال مباشرة مني، ينتقل المال مني إلى الورثة من غير أن يمر بالشيخ محمد رضا، هنا لا نستثني الديون. ما التفتون للفارق او ما التفتون للفارق؟ طب السيد اخوي يتكلم عن هذه الحالة ويقول ان يتلقون المال من الموصى له، يعني من الشيخ محمد رضا، يعني المال اول شيء ينتقل مني الى الشيخ محمد رضا ثم من الشيخ محمد رضا الى الورثة، هكذا من باب التقريب لألحانكم. يعني يقول الظاهر الكشفية تفكيك العبائر، الظاهر ان الوارث اي وارث الموصى له، اي وارث الموصى له، كتبوا هنا الظاهر ان الوارث يعني وارث الموصى له يتلقى المال الموصى به. طبعا هناك بعض الاختلافات ما بينتها لكم، بس الصور هي واضحة بعد، الموصي الوصي الموصى له الموصى به، هي اربعة مصطلحات مهمة في باب الوصية. الموصي هو الشخص الذي يوصي، بعد احنا عرب ونتكلم العربية، بعد الموصي هو الشخص الذي يوصي بالوصية، الموصى له في هذا المثال هو الشيخ محمد رضا، الموصى به هي الالف دينار التي اوصيت بها. واضح؟ بقي عندنا مصطلح رابع وهو وهو الوصي. الوصي هنا ليس له مورد لان هذا في الوصية العهدية فقط وليس في الوصية التمليكية. على اي حال الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له. اذا مات الموصى له، اذا مات اي الموصى له بعد موت الموصي. شفتون هاي العبارة؟ الكلام اللي اريد اقوله قال شيء بسيط في سطر ونص. الكلام الذي شرحته لكم جاء في صحيح فطر ونص. إذا مات الموصى له بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه، ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا. شوف الثمرة، إذا كان أرض لا ترث منه الزوجة. اشترط أني أوصيت الشيخ محمد رضا بأرض، خذ زوجة يا شيخ محمد رضا ليس لها شيء. ليش ليس لها شيء؟ لأنه في كتاب الإرث يقول السيد القوئي ماذا؟ أن الزوجة لا ترث من الأرض. صحيح؟ خب. ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا، وترث قيمته إن كان نخلا أو بناء. هناك أيضا فصلنا في كتاب الإرث، احنا درسنا كتاب الإرث في مرحلة سابقة ونحضر معنا يتذكر أننا قلنا أن الزوجة ماذا في الإرث؟ لا ترث من الأرض، لكن ترث من النخل ثمن القيمة أو ربع القيمة بحسب ما إذا كان لها أولاد أو لم يكن لها أولاد، عفوا كان للميت أولاد أو لم يكن له أولاد. خب فاصلة، هذا إذا شنه؟ هذا إذا مات الموصى له بعد موت الموصي. صحيح؟ فرض المسألة أنه مات الموصى له متى؟ بعد موت الموصي. خب لو مات قبل، يقول وأما الآن تروح في الفرع الثاني، الآن أوصيت أنا المثال، الفرض الأول مات الموصى له بعد موت الموصي، الفرض الثاني مات قبل موت الموصي، يعني أنا أوصيت بالألف دينار للشيخ محمد رضا، فمات الشيخ محمد رضا ثم مت أنا، فالتسليم المسألة مات قبل موتي. خب وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه، يتلقونه مني مباشرة، فلا يجري عليه أحكام تركة الميت الموصى له، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له. واضح؟ خب لا تجري عليه أحكام تركتك، لا تخرج منه شنه الديون والوصايا وما شابه ذلك. وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته. خب ننظر في هذه الحالة، من هم ورثتك يا شيخ محمد رضا حين موتك وحين موتي أنا؟ ليس لكم علاقة بورثتك حين موتي، بل ورثتك حين موتك أنت. المدار في كيفية التخصير على ورثتك حين موتك لا ورثتي أنا. وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته، لا الوارث عند موت الموصي. لأنه يوجد فرق. قد يكون للشيخ محمد رضا ثلاثة أولاد حينما توفي هو، لكن حينما توفيت بعده أنا بخمس سنوات توفيت، وتوفي وأنا توفيت بعده بخمس سنوات، في هذه الفترة توفي أحد أولاده. مفهومين؟ يقول المدار من هو الورثة حين موت من؟ حين موت الموصى له. حب. وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته، لا عند موت الوارث، للوارث عند موت الموصي. اتضح الفرق الآن؟ ورث الشيخ محمد رضا نعدهم متى؟ حين موته هو أو حين موت الموصي؟ حين موته هو، لا عند موت الموصي. وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي، نفس أولاد الشيخ محمد رضا الثلاثة أيضا توفوا في حياتي، مفهومين؟ له أولاد ثلاثة أيضا توفوا في حياتي. يعني أنا أول شيء أوصيت بهذه الألف دينار للشيخ محمد رضا، أو أوصيت بهذه الفرس للشيخ محمد رضا، فمات الشيخ محمد رضا من شدة الفرح. جيد؟ خب. ثم توفي أولاده الثلاثة أيضا من شدة الحزن على أبيهم. جيد؟ خب. الآن هؤلاء الأولاد الثلاثة أيضا لهم أولاد، ينتقل المال إليهم أيضا. قلنا الموصى له الشيخ محمد رضا إذا مات تنتقل إلى ورثته، المال الموصى به ينتقل إلى الورثة، قلنا هذا. لكن هل ينتقل إلى ورثة الورثة أم لا؟ يقول وأما إذا مات الوارث، يعني وارث من؟ وارث الموصى له، الوارث يعني وارث الموصى له. وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا، ففي انتقال الموصى به إلى ورثته، يعني ورثة الوارث ممكن إلى ورثته أيضا إشكال وتوقف وتأمل، لكن والانتقال أظهر يفتي يجزم بعد ذلك السيد الخوئي. واضح؟ خب. مسألة 992، إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا، هذا الوصية العهدية، وصية عهدية هذه، إذا ترجعون إلى الوصية العهدية، لا وصية عهدية شيخنا، ارجعوا للصفحة اللي قبلها إلى الأول الكتاب. إذا تقولون وصية تمليكية نشرح الكتاب من أوله. عهدية، شوف ارجع الى الوصية العهدية، قال كتاب الوصية وهي قسمان تمليكية وعهدية. العهدية بان يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن او مال، كأن يأمر بدفن كذا، او يأمر بان يعطى من ماله احدا. هاي اللي انت توضح فيها شيخ محمود وشرحت لك انا اقول بعد وفاتي يا شيخ محمود اعطي، شوف بعد وفاتي انت خذ من اموالي 100 دينار واعطيها لفلان، بالتفت. ما أقول أوصيت بمئة دينار إلى الشيخ محمد رضا، أقول يا شيخ محمود أنت وصي، قم بإعطاء الشيخ محمد رضا 100 دينار. قلنا هذه وصية عهدية، وإن كانت ثمرتها كالوصية التمليكية لكن تختلف معها في بعض الحيثيات. هنا أنا ما أنشأت الوصية، أنا أمرتك بالإعطاء، أمرتك بالإعطاء، التفت يا عهدت إليك أن تفعل كذا. إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بالوصية العهدية، يعني أوصى إلى أحد بالوصية العهدية أن يعطي هذا الشخص بعض تركته لشخص مثلا، أنا أوصيتك أن تعطي 100 دينار للشيخ محمد رضا لشخص مثلا، فهل يجري الحكم المذكور؟ أي حكم مذكور يا سيدنا؟ تذكرت أحكام كثيرة. يقول أوضح، من الانتقال الى الوارث لو مات الموصى له في حياة الموصي، انا ما وصيتك ان تأتي بالشيخ محمد رضا، وجهي يعيد سارة اقول للشيخ محمود اذا توفيت انا فاعطي للشيخ محمد رضا 100 دينار او 1000 دينار، واضح؟ وتارة اقول اوصيت للشيخ محمد رضا بألف دينار، كلامنا في المسائل السابقة لو قلت اعطيت للشيخ، اوصيت للشيخ محمد رضا بألف دينار نفسين. الآن مثالنا لا نقول أنا أوفيت إلى شخص وفي عهدية قلت له يا شيخ محمود اعطي للشيخ محمد رضا كان 1000 دينار اعطي له 1000 دينار. خب هنا يأتي الكلام السابق. سابقا قلنا إذا توفي الموفى له تعطى الوصية إلى من؟ إلى إلى ورثته في الوصية التمليكية. إذا توفي الموفى له تكون يكون المال الموفى له إلى من؟ إلى الورثة. هنا أيضا يقول فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات؟ لو مات الموفى له يعني؟ لو مات منه؟ لو مات الوصي؟ لا لا لا، شوف أنا أوصي الوصي ما لي شيخ محمود، أنا أوصي الشيخ محمود أن أن أنا إذا مات يعطي للشيخ محمد رضا، أنا هي أموالي، أقول يا شيخ محمود إذا توفيت أنا فأعطي للشيخ محمد رضا، وجهت ياي؟ من هو الوصي هنا؟ الشيخ محمود، والشيخ محمد رضا موصى له هنا. مصالح جيد. لا لو مات الوصي بيجي ان شاء الله احكام لو مات الوصي قبل الموفي. خب يقول من الانتقال الى الوارث لو مات الموفى، لو مات عن المصالح في حياة الموصي بتمليكه بان ماذا؟ بان تملكه، تملكه ماذا؟ هذه الألف دينار تملك الوارث. يجري هذا إشكال في هذا الكلام. شوفوا حطوا بين قوسين، شوفوا فهل يجري الحكم المذكور من، افتحوا قوس قبل كلمة من، افتحوا قوس حتى تتضح لكم المسألة، افتحوا قوس قبل كلمة من. خب فكوا القوس بعد كلمة بتمليكه، فكتون القوس. الآن اقرأوا فهل يجري الحكم المذكور إشكال. عرفتون؟ هل يعتبروها جملة معترضة بين القوسين؟ جملة معترضة توضح الحكم المذكور. فهل يجري الحكم المذكور إشكال والجريان أظهر وعليه. يقول سيد الخوي لكم هكذا، أنا أوصيت قبل وفاتي بأن تعطى، بأن يقوم الشيخ محمود بإعطاء 1000 دينار من أموالي لمن؟ للشيخ محمد رضا. توفي الشيخ محمد رضا ثم توفيت أنا، واضح؟ هل يقوم الشيخ محمود هنا بإعطاء ورث الشيخ محمد رضا أن تلغى الوصية لأن الشيخ محمد رضا توفي قبل وفاته؟ ما هو الحكم؟ يقول الجريان أظهر، فماذا؟ فيعطي لورثته. مسألة 993 هذا أشبه ما يكون بالفصل المستقل، لو عنوانه بفصل كان أفضل، لأنه سيأتي بعد قليل أن أو في الصفحات الآتية أنه يأخذ فصل للموصى به وفصل للموصى له وفصل للوصي، فصول متعددة، فصل للموصى به وفصل للموصى له وفصل للوصي. ايضا لو اعطى، لو اخذ فصلا مستقلا للموفي لكان افضل، لان هي المساله واكثر المسائل التي بعدها هي في الموفي في الواقع، فكان الاولى ان يعنونها بفصل في الموفي. واضح؟ خب مساله 993 يشترط في الموفي امور. هذا الشخص الذي يريد ان يوصي، هذا الشخص الذي يريد ان يوصي نشترط فيه امور، مو اي انسان حقه يوصي. نفسين؟ خب يشترط في الموصي أمور. الأول البلوغ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10، واضح بعد، وكان قد عقل، بلغ 10 سنوات وكان قد عقل يعني نضج، وكانت وصيته في وجوه الخير. أما أصل المسألة أنه ليشترط البلوغ، احفظوا القاعدة، الأصل أنه لا بد من البلوغ، واضح؟ نعم لو لم يبلغ ولكن وصل عمره 10 سنوات أو أكثر وهو عاقل راشد وكانت وأوصى ووصيته في وجوه الخير، مو أوصى قال أنفقوا هذه الألف دينار على الخطط الموجود، الخطط والهرر الموجودة في القرية. البعض هكذا الآن في بلدان الغرب يوصي بإرثه إلى قط أو إلى كلب أجلكم الله أو ما شابه ذلك، صحيح؟ وكانت لا يقول كانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه، في وجوه الخير والمعروف لأرحام لأقاربه، أو قال أعطوا لفلان بعد وفاتي كذا وكذا من أقاربه. يقول تنفذ الوصية في هذه الحالة لأنها صدرت من شخص بلغ 10 سنوات وكان عاقلا راشدا فيه نضج، يعني نضج بحسب سنه، لا نتكلم عن نضج كنضج الكبار. وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه يعني لأقاربه، نقطة. ففي مثل هذه الحالة تنفذ. لو أوصى لغير أرحامه أيها السيد، افترض أوصى إلى أصدقائه جيرانه، يقول وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال وتوقف من السيد، فيراعى مقتضى الإحتياط بعد. هذا هو الشرط الأول في الموفي. الشرط الثاني في الموفي العاقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، لا تصح وصيتهم في هذه الحالة. وإلا السكران خب مو طول عمره سكران، خب لا بد تكون عنده مدة إفاقة، صحيح؟ خب لو أوصى وهو مفيق غير سكران تقبل وصيته. أما لو كان سكرانا فأوصى، أو كان مغمى عليه فصدرت منه كلمات لا يدري ما هي، قال أوصيت بأموالي أو بثلث أموالي لزيد وهو مغمى عليه ثم أفاق من إغمائه ثم مات، نقول هذه الوصية لا قيمة لها لأنها صدرت من شخص مغمى عليه. وكذا المجنون نفس الكلام، وإذا أوصى حال عقله ثم جن، يعني كان عاقلا ثم صار مجنونا، أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته. الوصية لا تبطل بفروع هذه الأمور الثلاثة، مو مثل الوكالة مثل، حتى لو مات وهو مجنون أو سكران أو مغمى عليه لا فرق، لا تبطل الوصية. نقطة. وفي اعتبار الرشد فيه إشكال، هل لا بد أن يكون رشيدا أو حتى السفيه يصح منه الوصية؟ قلنا السفيه ليس لمجنون، غاية الأمر لا يحسن التصرف، ما عنده ناضج، عاقل لكن مو ناضج، مو ناضج ذات النضج الذي يحسن فيه التصرف. يقول وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. خب أسى عليه احتياط وجوب بعد سيف الطرفين بشنهم بالتصارف بعد لو أوصى. خب أسى عليه الاختيار فلا تصح وصية المكره، لا بد أن يكون مختارا، المكره لا تصح وصيته، بعد واضح بعد ما تحتاج إلى شرح. الرابع الحرية فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه، إذا مولاه أجاز تصح الوصية، أما إذا لم يجز فلا تصح الوصية. خب فلا تصح وصية المملوك حتى لو كان يملك أموال، أذن له مولاه في العمل قال له اشتغل وجمع أموال، إذا فاشتغل هذا المملوك وجمع أموالا يقول أنا أريد أوصي بهذه الأموال لولدي، وولده حر افترض، يصير له ما يصير ولد المملوك يكون حر، عتق مثلا أو استرق المملوك دون ولده، يصير على أي حال، إلا أن يجيز مولاه، لا تصح إلا أن يجيز مولاه فاضل. ولا فرق بين أن تكون الوصية في ماله وأن تكون في غير ماله، قد يوفي في أمواله وقد لا، ما عنده أموال أصلا لكن يوفي، قال ادفنوني في النجف الأشرف، مملوك يريد أن يتشرف بمجاورة أمير المؤمنين. كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين لا بد أيضا من ماذا؟ من إذن المالك. نقطة. وإذا أوصى ثم انعتق، أنا ليش أقول فاصلة أكررها كثير، أريد أبين لكم أن هذا بعد مطلب شبه شبه مطلب جديد، وإن كان له ربط بالمسألة لكن شروع بعد في مطلب آخر. وإذا أوصى ثم معتر، أوصى قال أوصيت بثلث أموالي لزيد ثم معتر، هل تصح؟ يقول سيد الخوئي إذا أجازها تصح، إذا أجازها بعد الانعتاق تصح. يقول وإذا أوصى ثم عتق وأجازها، لا تغفلون عن هذا الخير، وأجازها صحت حتى وإن لم يجيزها المولى. المولى قال أنا ما أقبل، نقول له بعد هذا العبد انعتق بعد الآن، مو عبد بعد، انتهى الموضوع، كانت لك ولاية عليها الآن ليست لك أي ولاية عليه. خب الخامس مما يشترط في الموصي أن لا يكون قاتل نفسه، يعني ما يكون منتحر. فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه، استرضوا سوى شيء في نفسه يوجب أن يموت بعد ربع ساعة، فأوصى هذه الوصية لا قيمة لها، لأنه أوصى بعد أن فعل هذا الأمر، بعد أن فعل ما يوجب قتله، ما يوجب قتل نفسه، يعني مثلا شرب السم او ضرب نفسه ضربه بالرصاصه بعد دقائق يموت، واضح؟ مو مباشره قبيل قبل فاته. نقول لا تصح مثل هذه الوصيه ان لا يكون قاتل نفسه، فاذا اوصى بعدما احدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرحين او شرب سمين او شرب سمين او نحو ذلك لم تصح وصيته، ما تصح بعد. لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، هذه إذا كانت في ماله، أما إذا كانت وصية عهدية، أما إذا كانت في غير ماله من تجهيز ونحوه صحت، كما لو قال ادفنوني في المكان الفلاني وليغسلني فلان وليلحني فلان وأقيم الفاتحة عليه في المكان الفلاني. أما إذا كانت في غير ماله من تجهيز ونحوه صحت. فاصل وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عند، شرب السم يعتقد أنه دواء فشربه فتبين أنه سم، بعد أن شرب الدواء بعد أن شرب السم اكتشف أن العلبة مكتوب عليها سم مو دواء. وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عند، بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، شرب السم وهو يعلم أنه سم لكن قيل له بأنه يتعالج بهذا، هذا يعالجه لا يؤدي به إلى الموت، بل لغرض آخر، فأصله على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، فعل شيء افترض هذا ذهب بأمر من الولي الفقيه وفجر نفسه، أو فعل شيء على أي حال ليقوم بعملية استشهادية وماذا، لكن ما مات مباشرة الآن، هل يصح أن يوصي أم لا؟ نعم يصح، وإن كان قتل نفسه بحسب المصطلح العادي قال هذا قتل نفسه صحيح، لكن قتل نفسه في سبيل الله. وكذا يقول أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله. وكذا إذا عوفي ثم أوفى، الشرب هذا شرب السم لكنه مرض ما مات وعوفي. وكذا إذا عوفي ثم أوفى، خوف يعني أول شيء عوفي ثم أوفى ثم مات بغير السم، بعد هذا ما يقال قاتل نفسه العبد صحيح، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعدما فعل السبب، يعني شرب السم فأوصى قال وزعوا الأموال بهذه الكيفية، كان يعتقد أنه سيموت لكنه لم يموت، توفي من مرضه ثم مات، سلبته السيارة ومات. فالتفتوا ما الفرق بين هذا المثال وبين المثال السابق، يوجد فرق مهم بين المثال والمثال السابق، الفرق أنه في المثال السابق متى أوصى الوصية، متى حصلت، حصلت الوصية وهو معافى، أما في هذا المثال يترخى يقول حتى لو أوصى وهو مريض، نقرأ المثال السابق ونقرأ هذا المثال. يقول وكذا إذا عوفي ثم أوصى. عوفي يعني شرب السم ولكنه عوفي، بعد أن عوفي أوصى ثم مات. وجدتنا الآن تصح الوصية. يترقى بل، بل الترقي هنا يترقى السيد، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب، شرب الخمس أوصى، عفوا شرب السم فأوصى، كان يعتقد أنه سيموت، أي أتى الدكتور وأعطاه دواء فشوفي ثم مات، عوفي من مرضه ثم مات. هنا ظرف الوصية، متى حصلت الوصية؟ حصلت وهو مريض بالسم. معرفة تسكين المسألة أم لا؟ يقول حتى في هذه الحالة تصح. إذن الفرق أن هناك الوصية حصلت وهو معافى، هنا الوصية حصلت وهو مريض، في كلا الحالين تصح. خب مسألة 994، إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، قبل أن يحدث في نفسه ذلك أوصى، قال يا جماعة إذا توفيت أنا فأعطوا 1000 دينار لزيد، صحيح؟ ثم ذهب وشرب السم، دخل الغرفة وشرب السم، تصح الوصية. متى حصلت الوصية؟ قبل أن يفعل هذا الأمر. إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها هذا الأمر، شرب السم أو ضرب نفسه بالرصاص فمات، صحت وصيته. حتى وإن كان حين الوصية حينما أوصى كان قاصد أنه أنا سأوصي وسأدخل الغرفة وأطلق الرصاص على نفسي، فهم؟ هذا الشخص قبل أن يوصي هو باني أنه سيوصي الآن ثم ينتحر، نقول تصح الوصية. حتى وإن كان بانيا حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، على أن يحدث ذلك يعني على أن ينتحر بعدها بعد الوصية. خب مسألة 995، إذا المتحصل أن الإشكال إذا أوصى بعد أن فعل، شوفوا التعبير هنا في الخامس، شوفوا السطر الأول، أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعدما، شوفوا التعبير بعدما مهم، بعدما مو قبلما، بعدما أحدث في نفسه، أما إذا قبل ما يحدث تصح حتى وإن كان قاتل. ركزين للفارق، كل اختيار كل لفظ عن لفظ مهم. خب مسألة 995، تصح الوصية من كل من الأب والجد. الآن بعد انتهت مسألة الانتحار، نشوفها الآن فرق جديد، هذا مسألة مختلفة. الآن يقول الأب والجد، الوصي على الولي على الأطفال، من هو الوصي على الأطفال؟ الولي على الأطفال الأب والجد، بعد هو الولي مو وصي، هو ولي على الأولاد، الأب والجد وليين على الأولاد، والكلام عن الجد من جهة الأب مو عن الجد من جهة الأم، وإلا الجد من جهة الأم لا قيمة له، واضح؟ في باب الوصية لا قيمة له. تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر، ولا تصح مع وجوده. يعني شنو يريد يقول؟ موجود الأب والجد، الأب يقول يا إذا توفيت فالوصي على أولادي هو باقر أو هو زيد، زين الجد موجود، لا تصل النوبة إلى الوصي مع وجود الولي، هذا من كثين. الأب لا يمكنه أن يوصي، كذلك الجد أيضا لا يمكنه أن يوصي، مع وجود الأب لا يمكن للجد أن يوصي، واضح؟ نعم لو مات الأب وبقي الجد لوحده له أن يقول بعد وفاتي الوصي على الأولاد هو زيد. التفتون الآن؟ يقول تصح الوصية من كل من الأب والجد، كل واحد منهم يمكنه أن يوصي بالولاية على الطفل، يوصي لشخص بأن يكون ماذا؟ وليا على الطفل مع فقد الآخر، مع فقد الآخر، مع فقد الآخر يعني مع فقد الأب هو الموصي، نقول لا بد أن يكون الجد مفقود مو موجود، ميت. إذا كان الجد هو الموصي لا بد أن يكون الأب ميت، الخسين. أما إذا كان الجد والأب أحياء لا يصح للأب أن يوفي لشخص بالولاية، ولا يصح للجد أيضا أن يوفي، لا الأب يوفي ولا الجد يوفي. ما تصبحت المسألة أو لا؟ سيأتي. أتصور أنها ستأتي يعني. يقول تصح الوصية مع سيأتي. لا ما تصح، ما تصح أصلا، لا تصح. يقول تصح الوصية مع كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر. يعني إذا كان الأب هو الموصي نشترط أن يكون الجد مفقود، وإذا كان الجد هو الموصي نشترط أن يكون الأب مفقود ميت، فقد الآخر يعني موت الآخر. فاصل أول، لا تصح مع وجوده، إذا كان موجود لا تصح. خب مسألة 996، لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته. هذا الحاكم الآن توفي الأب والجد، من هو الولي إذا لم يكن قد أوصيا؟ الحاكم هو الولي، صحيح؟ تقدم هذا العدل. لو أن الحاكم سيد الخوي قال أنا الآن ولي على هذا الطفل، بعد وفاتي يكون الولي على الطفل هو الشيخ عبد الله، تصح أو ما تصح؟ السيد الخوي رحمة الله عليه قبل وفاته قال إذا توفيت يكون الولي على هذا الطفل هو الشيخ عبد الله، تصح؟ السيد الخوي يقول لا تصح. السيد الخوي مو وصي على هذا الطفل لأنه السيد الخوي، بسستو السيد الخوي وصي على هذا الطفل الآن، ولي على هذا الطفل، مو مختين ولي على هذا الطفل، لكن ليش هو ولي؟ لأنه سيد الخوي أو لأنه فقيه، لأنه الفقيه، لأنه الحاكم. هو بعد وفاته الشيخ عبد الله مو الحاكم، تنتقل إلى من؟ إلى المرجع الذي بعده، إلى الحاكم الشرعي، إلى أحد الحكام الشرعيين، لأنه هنا عندهم كلام أنه يشترط الأعلم، أن لا المشهور أنه لا يشترط الأعلم. يقول لا، لا قيمة لهذه الوصية، هذا هو هو وصية، هو ولايته في حدود حياته، بل مو فقط في حدود حياته، هو لو فقد شرطا أيضا تنتهي ولايته. ما بنتفق مع وجود هذه الشرائط لولايته نفوذ، مع افتقاد شرط من الشروط حياته، الشرط مات أو فقد العدالة أو نسي علمه أو أغمي عليه، كل هذه الولاية تنتقل إلى غيره بعد. لا وهو مغمى عليه، لا شيخ، هو ليس له ولاية، هو الوكيل كالأصيل. إذا احنا في باب الوكالة قلنا ليس لا قيمة لها، لأن الوكيل كالأصيل، الأصيل ليست له لأعماله قيمة. ما بنتفق؟ خب لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته، لا يجوز له أن يوصي، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره، واضح بعد. والفقهاء يدرون عن المسألة، لا ما يحتاج لهم أن يوصي بالخوي. خب مسألة 997، لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أصحابه، اشترط عندي طفل، عندي ولد أخوي ابن أخي، أقول أوصيت لابن أخي الصغير بألف دينار، واضح، لكن بشرط أن إذا توفيت هاي الألف دينار تذهب إلى ولد أخوي، لكن ما يستلمها أخوي، أخوي هو الولي على ابنه، صحيح؟ لا، لا يستلمها ابن أخي، بل تكون بيدي زيد من الناس، شخص أجنبي غير الأب والجد، غير أبو الصغير وجده. ما لم تسمع المسألة؟ تصح أم لا؟ يقول لو أوصى لوصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم، أوصى له بمال ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم، الحاكم اصلا لا قيمة له هنا مع وجود الاب والجد. لم يصح هذا الجهل، بل يكون امر ذلك المال للاب والجد مع وجود احدهما، يكون امر المال لمن؟ للاب والجد، مع فقدهما معا. المال للحاكم، مو يملكه الحاكم، يعني للصغير لكن يتصرف فيه الحاكم بولايته، وللحاكم مع فقدهما. ما أريد تفهم المسألة أم لا؟ يعني أنا لو أوصيت قلت هذه الألف دينار بعد وفاتي تكون لابن أخي، لكن لا توضع في يد أبيه ولا جده، بل توضع في يد من؟ توضع في يد زيد من الناس. يقول لا يصح هذا الشرط، تصح الوصية لكن هذا الشرط لا يكون لا يصح، بل يكون هذا المال في يد من؟ في يد الأب أبو الصغير أو جد الصغير، ومع فقدهما في يد الحاكم الشرعي إذا لم يكن هناك وصي من قبل الأب والجد. طبعا نعم يستدرك لو أوصى، أكو مخرج، يعطينا مخرج السيد، لأن يعني يمكن ما أريد يصير المال في يد الأب والجد أبو الطفل وجده، صحيح؟ هناك مخرج يقول السيد الفقيه، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح. يعني من هو وصي أنا شيخ محمود؟ أقول يا شيخ محمود هذه الألف دينار تبقى بيدك، تبقى بيدك، موصية بيتي وصية بيها، تبقى هذه الأموال تبقى بيدك إذا بلغ ابن أخي وصار عمره 15 سنة، أعطيه الأموال، ملكه الأموال، هي موصية تمليكية بعد، هذه وصية عهدية. قلنا الفرق بين الوصية التمليكية والوصية العهدية شرحناها يوم أمس، وتقدم أيضا في هذا الدرس في أوله. نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه. أقول لك يا شيخ محمود جول هي الألف دينار بعد وفاتي اصرفها على ولد أخي، مثمرك إياها اصرفها عليه، يوجد فرق بين أن تملكه شيء وأن تصرف عليه، تصرف عليه يعني تعطيه الآخر كل، بس في ما تعطيه أموال كل الشهر، ما تملكه، لأنك بمجرد أن تملكه تكون الولاية على المال لمن؟ حتى الأكل هذا الذي تملكه إياه تكون الولاية فيه إلى من؟ إلى الأب، إلى أخي، فهمت؟ أنا ما أريد ولاية الأموال، أموالي تكون ولايتها لأخي، أقول لك جوز اشتري الأكل وأبحه فقط إباحة، اجعله مباحا لابن أخي يأكل منه، فلا يملكه ابن أخي، وبالتالي لا تكون الولاية لأخي. يقول وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يصرف ماله عليهم، يعني أوصى للوصي عهدت إليك أن تشتري الطعام مثلا وتعطيهم إياه يأكلوه إباحة فقط من دون أن يملكهم إياه. خب مسألة 998 بطأتنا الشيخ نواجد، ها مسألة 998 يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال الاثنين أو أكثر. أنا الأب أقول لشخصين الولاية على ولدي لكما معا، الولاية الاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور. اشترط جعل الشيخ عبد الله أقول أنت الولي على أولادي، وأنت يا شيخ محمد رضا قيم على الشيخ عبد الله، تلاحظ تعاملاته، يعني أنت بعد مدير له، هو المباشر هو الولي، لكن أنت قيم عليه، تتصرف من الأعلى، كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور. ما المسكين شيخ عبد الله هو القيم على اولادي، لكن شيخ محمد رضا ناظر عليه، ناظر مسؤول مدير رقيب، ما رمتكين. فلو شيخ عبد الله اراد ان يتصرف تصرفا خاطئا، شيخ محمد رضا يصحح له، يقول لا تتصرف هذا التصرف، بمعنى كونه مشرفا على عمله، او بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما ياتي في الناظر على الوصي. سياتي ان شاء الله الكلام عنه في باب الوصي بعد، لان كلامنا هنا عن الموصي. مسألة 999، اذا قال الموصي لشخص انت ولي وقيم على اولاد الخاسرين واولاد ولدي واولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها، ما قال له ولي في خصوص سأل الفلان، صحيح؟ في هذه الحالة جاز اتصور ما هو اولاد او اولاد، شنو عندكم انتم؟ واولاد او اولاد ولدي اصح هذا، او اولاد، لانه لا معنى هنا للعطف و العطف او.
يمكن عند اولاد
ادري خب تصح، بس لا معنى لمثل هذا الشيء الكلام، الاصح ان يقول او اولاد ولدي، لانه اما ان يكون من جهه انه اب او من جهه انه جد، يصح ايضا من كلا الجهتين. على اي حال الامر سهل، لعل العطف بأو أصح من العطف بالواو، يعني أو أولاد ولدي أو أولاد ولدي، ولم يقيد الولاية بالجهة بعينها، ففي هذه الحالة جاز لهذا الولي التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات او ضمانات او غير ذلك من الجهات، بعد كل شيء يحتاج ياذن لهم في الذهاب في سفر معين او لا ياذن، هي التصرفات كلها تحت نظره بعد. خب مساله 1000، اذا خير الموصي الولايه بجهه دون جهه، اذا خير الموصي الولايه بجهه دون جهه، وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات. اذا خير الموصي الولاية بجهة دون جهة، وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن، واضح؟ انا قلت انت ولي عليهم في المسألة الفلانية فقط، في تزويج، في شنو، في اطعامهم مثلا، مو ولي في كل شيء انت، فتقتصر على هذه الجهة. وجب يقول وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الأخرى هو الحاكم الشرعي على مقتضى القاعدة. بعد مسألة 1001، في سنة 1001 هجرية توفي العلامة السيد حسين الغريفي، طبعا هذه حطوها بين قوسين، سيد حسين الغريفي جد الأسرة الغريفية، وهو أحد علماء البحرين القدماء، في سنة 1001 هجرية توفي، يعني قبل حدود 425 سنة، ودفن في قريتنا قرية أبو صيدا، ولا زال قبره موجود. السيد العلامة السيد حسين الغريفي صاحب كتاب الغنية الذي طبع قبل حدود 14 سنة، كتاب مطبوع في البحرين قبل حدود 14 أو 15 سنة، طبيعة البحرين، هذا كتاب الغنية عن تقليد المجتهدين، أو الغنية في أحكام الدين عن تقليد المجتهدين بهذا المعنى، جمع فيه إجماعات الشيعة فقط، طبيعة محققا في البحرين، وهذا كان من علماء البحرين المعروفين في عصره، وحينما رثاه الشاعر المعروف الشاعر الفطي بقصيدة ما طلعها جذ الردى سبب الإسلام فانجذم وحد شامخ طول الدين فانهدم، ورثاه أيضا الشيخ داود بن أبي شافي الحفصي بقصيدة أيضا مطلعها هذا خفصه يا حمام فغني. على أي حال نعرض عن أكثر من هذا المصدر ذكرناه وفاء له، اعتبروها بعد جملة معترضة. خب مسألة 1001، يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة على أن يأخذ أجرة مثل عمله. خب هذا العمل الذي يقوم به القيم، القيم على اليتيم يقوم بأعمال بعد جهود، هذه الأعمال لها قيمة، مثلاً يقوم بها مجانا؟ لا، ما يقوم بها مجانا، يأخذ أجرة المثل. أجرة المثل تكررت مرارا وتكرارا بعد، هذا العمل له قيمة. المشرف على أعمال معينة بهذا المقدار يأخذ قيمة معينة، صحيح؟ هذا الوصي يأخذ، يقول يجوز للقيم على اليتيم، يجوز مو يجب، يجوز له أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إذا كانت لعمله أجرة. أما إذا عمل يسير لا غير متعارف أن تكون له أجرة أيضا في نظر العرف، أصلا لا تجب له أجرة في نظر العرف. أعمال يسيرة، الأعمال يسيرة بعض الأعمال لا، العرف لا يرى لها قيمة أصلا. يقول كانت له أجرة، إذا كانت له أجرة وكان فقيرا، هاي قيد ثاني، إذا كان لعمله أجرة وكان هذا القيم فقيرا، أما إذا لم يكن لعمله أجرة فلا يأخذ، صحيح؟ وإذا كان غنيا، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال، في جواز أخذه إشكال، والأحوط الترك، الأحوط وجوبا ترك الأخذ. خب فصل في الموصى به، مسألة 1002، يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به. واضح بعد، أنا أريد أن أوصي بشيء، هذه الألف دينار يقال موصى به، أوصيت بهذه الألف دينار لك، إذا هذا المال موصى به. نتكلم الآن عن شروط الموصى به، يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به. شخص يوصي بالعذرة لشخص، هذه لا يوصى بها بعد، معتد به سواء أكان عينا موجودة أم معدومة. هذه العين قد تكون موجودة، وقد أقول لها البقرتي ستحمل وأوصيت بحملها لزيد، معدوم الحمل الآن غير موجود أصلا، سواء أكان عين الموجودة كما لو أوصيت بلك هذه البقرة الموجودة أم معدومة كما لو أوصيت بحملها الذي سيحصل أو يتوقع حصوله، أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة. عندي جارية أنا زوجتها لعبدي، من ستين زوجت أمتي لعبدي، خب أمتي الآن صارت حامل أو أتوقع أن تحمل، أقول أوصيت بحملها إلى زيد، بحملها يعني بالجنين الذي سيخرج منها، لو أعتقتها ورثته. الكلام الكلام، إنما تصح مثل هذه الوصية، إنما تصح مثل هذه الوصية فيما يلف، هذا بعد ما يلف بعد إذا صارت معتقة، هو أعتقها أو ورثته أعتقها على حسب تلغى الوصية. ثم الكلام عن الجنين، إذا كان الجنين يخرج في ملك بعد وياي، هو في بشيء الآن غير موجود لكن خلى وفاتي يكون موجود بعد، واضح؟ أما لو كان يحصل بعد وفاتي هذا مثل هذا الشيء بعد لا قيمة له. كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة، أوصي بمنفعة داري، أقول أوصيت لزيد بأن يترك في داري سنة يسكنها، فهنا أنا أعطيته ماذا؟ منفعة الدار، مو نفس الدار، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود، أقول سأشتري البيت الفلاني، فإذا اشتريته تترك وتوفيت تترك زيد يسكنه سنة كاملة، مشفتين؟ أو معدومة متوقعة الوجود، منفعة لعين الموجودة أو عين معدومة ما دامت هذه العين متوقعة الوجود أو حاط من الحقوق القابلة للناقل. قلنا سابقا أن الحقوق منها ما هو قابل للناقل ومنها ما ليس قابلا للناقل، صحيح؟ وفصلنا الكلام فيها أكثر من مرة لا حاجة للإعادة. قلنا أن بعض الفقهاء يقولون الحقوق دائما قابلة للناقل، وما لا يكون قابل للنقل فهو ليس من الحقوق واقعا بل هو من الأحكام حتى وإن عبر عنه بأنه محاق. قلنا بعض الفقهاء لهم هذا الرأي، لكن شيخ لا يتبنى، بل يتبنى أن الحقوق منها ما هو قابل للنقل ومنها ما ليس قابلا للنقل. على أي حال، أو حقا من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه، فإن هذه حقوق قابلة للنقل لا مثل حق القذف. حق القذف غير قابل للنقل. أنا الآن لي حق القذف، مثل أنقله إلى زيد. حق القذف يعني شنو؟ كما لو قذف شخص شخصا. إحنا الآن قاعدين قبل كم درس لا ما في حق القذف في وين؟ في الدرس الثاني مو؟ لكن بعد الذي يسمع ربما هذا. على أي حال، حق القذف كما لو قذف شخص شخصا، فإن المقذوف يعني قال له يا زاني. الشخص المقذوف هذا شنو؟ له أن يطالب بجلد هذا القاذف مو؟ خب هذا حق. هل له أن ينقل هذا الحق إلى شخص آخر؟ لا، ليس له مثل هذا الحق، لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصلة. إذن يفترض أن يكون قابل للانتقال. خب مسألة 1003 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.